الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن الأعمال الصالحة التي يتعدى نفعها سقي الماء وحفر الآبار. قال الله جل وعلا: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني: أفضل الصدقة سقي الماء. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفر بئر ماء لم يشرب منه كبد حرا من الحر، يريد أنها لشدة حرها قد عطشت ويبست من العطش. من حفر بئر ماء لم يشرب منه كبد حرا من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة. رواه ابن خزيمة وصححه الألباني. قال بعض التابعين: من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء. من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء. وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أنزع في حوضي، يعني يلقي بدلوة في بئره ليخرج الدلو ملأ، ثم يصب الماء في حوضه من أجل أن يسقي إبله. إني أنزع في حوضي حتى إذا ملأته لإبلي ورد علي البعير لغيري فسقيته، فهل في ذلك من أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد حر أجر. رواه أحمد في المسند، وقال محقق المسند: صحيح وهذا إسناد حسن. وعن سراقة بن جعشم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضالة من الإبل تغشى حياضي، هل لي من أجر أسقيها؟ قال: نعم، في كل ذات كبد حر أجر. رواه الإمام أحمد وإسناده حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه، ثم رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا. فقال: في كل كبد رطبة أجر. رواه مسلم بهذا اللفظ، ورواه البخاري. وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن أم سعد ماتت، يعني أمة، فأي الصدقة أفضل؟ يعني يتصدق بها عليها. قال: الماء. فحفر سعد بئرا وقال هذه لأم سعد، رواه أبو داود وحسنه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته، أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. إذن الأحاديث كثيرة في الترغيب في إطعام الطعام وسقي الماء، وكذلك في الترهيب من منع الماء. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الحديث في الصحيحين. وفي هذا الحديث فوائد عظيمة ينبغي للمؤمن أن يعيها ويتصف بها، لأنها من مكارم الأخلاق ومن حميد العادات، منها الحث على إطعام الطعام الذي هو أمارة، أي علامة الجود والسخاء ومكارم الأخلاق، وفيه نفع للمحتاجين وسد الجوع الذي استعاذ منه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. ومنها إفشاء السلام. فوائد الحديث: إفشاء السلام الذي يدل على خفض الجناح للمسلمين والتواضع، وكذلك الحث على تألف قلوب المسلمين واجتماع كلمتهم وتوادهم ومحبتهم. ومن الفوائد في الحديث الإشارة إلى تعميم السلام، هو ألا يخص به أحداً دون أحد كما يفعله الجبابرة وأصحاب الكبر والأنفة، فالمؤمنون كلهم إخوة وهم متساوون في رعاية الأخوة. ثم هذا العموم للسلام خاص بالمسلمين ما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وصححه لغيره الألباني. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري رضي الله عنه: لمن هذا يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائماً والناس نيام. رواه الطبراني في الكبير والحاكم، هو حديث صحيح. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال أبو مالك الأشعري: لمن هذا يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. رواه ابن حبان في صحيحه وهو صحيح لغيره. وعن حمزة بن صهيب عن أبيه رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه لصهيب رضي الله عنه: فيك سرف في الطعام، يعني أنه كان يطعم ويسرف في الإطعام لأنه يأكل هو. فيك سرف في الطعام يعني في الإطعام. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم من أطعم الطعام. رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب وهو حسن صحيح. إن فيك سرفا في الطعام. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم من أطعم الطعام. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي أسرعوا، فكنت في من جاء، فلما تأملت وجهه واستثبته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال: وكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. استثبته يعني تحققته وتبينته. كان عبد الله بن سلام رضي الله عنه من أحبار اليهود ولم يسلم في ذلك الوقت، إنما أخذ يتتبعه الأمارات يستدل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه في دعوى النبوة بما يعلم من الكتاب الأول في الدلائل على النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يكفيه أن ينظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فلما تأملت وجهه واستثبته وتحققته وتبينته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وأول بيان قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة لما هاجر: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى يكون مثل أحد. اللقمة تصير مثل جبل أحد، التمرة تصير مثل جبل أحد. إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. والمهر الصغير تظهر عليه علامات الزيادة سريعة حتى يكون مثل أحد. رواه ابن حبان وهو حديث صحيح. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. كلام قصد وطلب صريح في كلام قليل يحمل المعنى الكثير. علمني عملا يدخلني الجنة. قال: إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. أعتق النسمة وفك الرقبة، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن الحديث، رواه أحمد وابن حبان والبيهقي بإسناد صحيح. إن كنت أقصرت الخطبة فقد أعرضت المسألة، أنه أتى بكلام قليل، علمني عملا يدخلني الجنة، فقد أعرضت المسألة. أعتق النسمة وفك الرقبة، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدت لوجدتني عنده؟ المعية الخاصة للمريض، التسديد والترشيد والتصبير والتثبيت. أما علمت أنك لو عدت لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنك استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من عاد اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل في يوم إلا دخل الجنة. رواه ابن خزيمة في صحيحه وصححه الألباني. أن يصبح صائما ويطعم مسكينا ويشهد جنازة ويعود مريضا، أربع خصال إذا اجتمعت في رجل في يوم أدخله الله الجنة. وعن عمر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إدخالك السرور على المؤمن، أشبعت جوعته أو كسوت عورته أو قضيت له حاجة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. أفضل الأعمال إدخالك السرور على مؤمن، أشبعت جوعته، سترت عورته، قال: أو كسوت عورته، أو قضيت له حاجة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع تجري للعبد بعد موته وهو في قبره: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. رواه البزار وأبو نعيم في الحلية، وحديث حسن. ورواه ابن ماجه ولم يذكر غرس النخل ولا حفر البئر، وذكر موضعهما: الصدقة وبيت ابن السبيل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس صدقة أعظم أجرا من ماء. رواه البيهقي بإسناد حسن. كما في الحديث الذي رواه أنس قال: أو كرى نهرا، يعني حفر، وهذا مما يتعدى ثوابه، حتى إن الإنسان يتحصل على ثوابه بعد موته وهو في قبره. عن أنس رضي الله عنه أن سعدا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم، وعليك بالماء. رواه الطبراني في الأوساط بإسناد صحيح. حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، إن أمي ماتت، فأي الصدقة أفضل؟ يعني يتصدق بها عليها. قال: الماء. فحفر بئرا وقال: هذه لأم سعد. وإنما كان الماء أفضل، لأن نفع أعم في الأمور الدينية والأمور الدنيوية، خصوصا في بلاد الحجاز. ولذلك من الله تعالى على عباده بقوله: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فحفر بئرا وقال: هذه لأم سعد. وهو أبو داود واللفظ له وابن ماجه وابن خزيمة، هو حديث حسن. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر ماء لم يشرب منه كبد حرا من جن أو إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة. رواه البخاري في تاريخه وابن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح. وقد ذكر العلماء ومنهم المنذري عن البيهقي، ذكروا حكاية وقعت للحاكم أبي عبد الله رحمه الله، فإنه قرح وجهه، يعني أصابت القرح وجه الحاكم أبي عبد الله رحمه الله، قرح وجهه وعالجه بأنواع المعالجة فلم يذهب، أي ما تقرح من وجه، وبقي فيه قريبا من سنة يعاني من تلك القروح في وجهه رحمه الله. فسأل الأستاذ الإمام أبا عثمان الصابوني أن يدعو له في مجلسه يوم الجمعة، فدعا له، وأكثر الناس التأمين يدعون للحاكم أو يؤمنون على دعاء الصابوني للحاكم رحمهم الله تعالى، وأكثر الناس التأمين. فلما كان من الجمعة الأخرى ألقت امرأة في المجلس رقعة بأنها عادت إلى بيتها، واجتهدت في الدعاء للحاكم أبي عبد الله تلك الليلة، فرأت في منامها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لها: قولي لأبي عبد الله يوسع الماء على المسلمين. فجئت بالرقعة إلى الحاكم، الرقعة التي ألقتها المرأة في المجلس، ألقت في المجلس رقعة كتب فيها أنها عادت إلى بيتها، يعني بعد ذلك المجلس الذي كان فيه الدعاء للحاكم أبي عبد الله مع كثرة التأمين على الدعاء، رجعت المرأة إلى بيتها واجتهدت في الدعاء للحاكم أبي عبد الله تلك الليلة، فرأت في منامها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لها: قولي لأبي عبد الله يوسع الماء على المسلمين. قال: فجئت بالرقعة إلى الحاكم فأمر بسقاية بنيت على باب داره، وحين فرغوا من بنائها أي من بناء السقاية أمر بصب الماء فيها وطرح الجمد في الماء، يعني ليكون الماء بارداً عذباً، وأخذ الناس في الشرب، فما مر عليه أسبوع حتى ظهر الشفاء وزالت تلك القروح وعاد وجهه إلى أحسن ما كان، وعاش بعد ذلك سنين. قال الألباني رحمه الله: صحيح مقطوع، يعني هذا الخبر صحيح مقطوع، فيه فضل سقي الماء حتى في معالجة الأمراض، فما مر عليه أسبوع حتى ظهر الشفاء وزالت تلك القروح وعاد وجهه إلى أحسن ما كان وعاش بعد ذلك سنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بفلات يمنعه ابن السبيل. زاد في رواية يقول الله له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. الحديث وهو في الصحيحين وعن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه يقول: المسلمون شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. رواه البخاري. إن الأشعريين وهم قوم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. قوله إذا أرملوا أي إذا فني زادهم، أصله من الرمل، كأنهم لصقوا بالرمل من القلة. وفي الحديث فضيلة الإيثار والمساواة واستحباب خلط الزاد في السفر وفي الإقامة أيضا، لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مدح الأشعريين إذا أرملوا في الغزو إذا فني زادهم أو كاد أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.